يعتني بالتصنيف إذا تأهل له.
لا قبله أن تكون ملازمة.
وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم.
أظن هذا واضح. الإنسان طالب العلم لا ينبغي أن يشتغل بغيره، لا بكسب ولا بصناعة ولا بغيره، لكن إن اضطر فلا بأس أن يشتغل بقدر الاضطرار، مثل أن يكون قليل ذات اليد يحتاج إلى مؤونة وصار يشتغل لتحصيل مؤونته بقدر الحاجة فقط، هذا لا بأس به ولا حرج به. نعم.
وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزره من ركيكه ومال اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد.
والمؤلف رحمه الله خبير بهذا، لأنه من أكثر الناس تصنيفا، صنف في الحديث وفي الفقه وفي اللغة، فهو خبير بهذه الأمور.
وليحذر
وليحذر
كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه.
صدق رحمه الله.
وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. وليحرص على إيضاح العبارة.
وهذا أيضا مهم جدا، أن الإنسان لا يخرج المؤلف إلا بعد أن ينظر فيه عدة مرات، فربما زاد كلمة أو نقص كلمة أو أطال أو اختصر، حتى يخرج نقيا. وكذلك أيضا يحرص على إيضاح العبارة وإيجازها أن تكون واضحة موجزة، لأن بعض الناس يطيل بالعبارة فيضيع الفائدة، وبعضهم يوجز إيجازا مخلة لا يعرف المعنى إلا بعد تعب. فليحرص على أن تكون العبارة واضحة وأن تكون موجزة. والحقيقة أن هذا أمر كسبي وغريزي، بعض الناس يهبه الله عز وجل وضوح العبارة وسهولتها، فتجد مؤلفاته يقرأها كل إنسان وينتفع بها، وبعض الناس يكون عنده تعقيد في الأسلوب، يحتاج الإنسان أن يتمرن على قراءة أسلوبه كثيرا حتى ينتفع به. وهو أيضا يعتمد على الموضوع، قد يكون الموضوع من الأمور السهلة التي يعبر عنها بعبارات سهلة، وقد يكون الموضوع بالعكس. فمثل إذا قرأنا فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجدناها سهلة، لكن اقرأ كتابه من هذه السنة أو درء تعارض العقل والنقل تجده صعبا حسب الموضوع. نعم.
وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. وينبغي أن يكون اعتناؤه بما من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه. فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات ليحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب.
هذا أيضا مهم. يعني مثلا الإنسان يريد أن يصنف مختصرا في الفقه فصنف على جنس عبارات زاد المستقبل، وش الفائدة؟ لا فائدة. لكن لا بد أن يغير، فمثلا يجعل هناك أقساما أو أنواعا أو شروطا يحصرها ويبينها لم تكن موجودة في الكتاب الثاني. وأما أن يكون نسخة أو قريبا من نسخة من كتب مصنفة من قبل فهذا في الحقيقة إضاعة وقت من وجه، وذبذبة للطلاب من وجه آخر. لكن إذا كان التمييز بينا إما بالأسلوب أو نعم أو بالتقسيمات أو بذكر الشروط أو ما أشبه ذلك، حينئذ يكون التصنيف جيد. لا يغني عن مصنف فإن أغنى عن بعضها، نعم عنهم حطوا نسخة. نعم ما هو جواب السؤال خالد
بسطرين بس.
طيب
وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم.
نعم هذا إذا كان يريد أن يصنف في مذهب معين، وأما إذا كان يريد أن يصنف في علم الحديث فليعتني بعلم الحديث. يعني كل إنسان يعتني بما يريد أن يصنف فيه. وقول من أعظم أنواع نقل وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم، هذا كأنه يشير إلى قاعدة، وهي أن من برز في علم من العلوم أغناه عن جميع العلوم. وفي القصة المشهورة بين الكسائي وأبي يوسف عند هارون الرشيد، لما قال الكسائي إن من تبحر في علم من العلوم أغناه عن بقية العلوم، فقال له أبو يوسف ما تقول فيما لو سهى في سجود السهو؟ قال أقول إنه لا يجب عليه سجود السهو، إذا سهى في سجود السهو لازم سجود السهو. قال لما أدركته من علومك؟ قال لأن من علمي أن المصغر لا يصغر. في علم النحو المصغر لا يصغر، نعم. فكانوا يقول سجود السهو مصغر بالنسبة للصلاة كلها فلا يصغر. هذه كانت تقال والله أعلم بصحتها، لكن لا شك أن الذي يتبحر في علم من العلوم يسهل عليه بقية العلوم الأخرى. أما أن يقال أنه يتمكن من جميع العلوم هذا ليس بصحيح. نعم كمان
ذكر المؤلف أنه ينبغي للعالم وكذلك
قال
أن يعز العلم
ويصونه
عن الابتداء وكذلك مدلة السؤال.
نعم.
ثم ذكر بعد ذلك أنه لا ينبغي له الاشتغال بغير العلم التكسب ونحوه إلا إذا كان ذلك حاجة شديدة.
نعم.
ولكن يا شيخ الذي عليه السلف أنهم على ما نعرف يعني أنهم كانوا يتكسبون وكانوا وهذا من صيانة العلم عن أن يحتاج إلى غيره أو يسأل غيره.
نعم.
عبد الله بن مبارك وأبو حنيفة
وزيد بن سعد. نعم. ما فيها شك. ما فيها شك يعني لو دار الأمر بين أن يذهب إلى أعتاب الملوك والأغنياء أو أن يتكسب، قلنا تكسب أفضل، لا شك في هذا. يستطيع أن يجعل وقت ووقت آخر. إيش؟ إذا احتاج إيش؟ نعم. نعم يعني سأل الناس بصدق ما في شك. أما إذا كان للذهاب إلى الدعوة فهذا أهون، أما إذا كان لمصلحة نفسه الخاصة فلا شك أنه غلط. إذا أمكن أن لا يسأل الناس شيئا فهو أكمل بلا شك. ايش؟
اللحية والاهتمام
بها. نعم. تغيير الشيخ السواد، بياض الشعر لغير السواد. هل يقال ان الاهل العلم ميزة ووضع مختلف، او يقال ان ذلك يرجع الى عادة للعادة للعادة؟ لا، هو لا شك ان السنة ان يغيره بغير السواد. لان الرسول امر بهذا عليه الصلاة والسلام. قال غيروه وجنبوه السواد. هذا هو السنة، لكن بعض العلماء يتركون ذلك. لا أدري هل قصدهم هذا أنه لم تجد العادة بذلك، أو أنهم يخشون من مؤونته ومشقته، ما أدري.
ما يتوجه القول أنه يرجع إلى عرف موجود العالم،
يعني
العالم
حكم
البلد
لكنه. هو لو كان عندنا يهود مثلا في البلد لا يصفون كان واضح، لا بد من ذلك. لكن الآن الظاهر أن اليهود ما عندهم الحان أبدا. نعم.
بارك
الله فيك. شيخ
نعم. قول عائشة رضي الله عنها عندنا أسرة فقالت
هل عندكم الماء أحضرناه
في السابق
وسبتها مرتين، فقال لا أستطيع أن أتكفر بحزن الله علينا وعلينا. أو إيش؟ أتاها سائل. نعم. سائل مالا ولا علما؟ نعم.
قد سأل عن قبل فقال هل عندكم بما علم؟ فقال لا. فقالت لماذا تتكفر بحزن الله علينا وعليك؟
نعم.
كلامه
هذا
يعني يأخذ
منه عدم السؤال عن كلمة. لا هذه قضايا أعيان، ربما كانت فهمت من هذا الرجل التعنت والإشقاق على المسؤول، وأنه ليس قصده الحق، بدليل أنه لم يعمل بعلم السابق. نعم. هو الأصل هو هذا، أن طالب العلم المستقيم أنه لا يسأل إلا للاستفادة، لكن قد يكون الأمر بالعكس، فهذه قضية عين، ما نستطيع أن نقول هذا عام لكل أحد.
شيخ بارك الله فيكم، ما هي العلماء عن لطالب العلم عن التكسب وجمع المال؟ هل هو يعني هل هو فقط لأن هذا يضيع وقته عن طلب العلم؟ أو لذات المال نفسه، وأنه لا ينبغي أن يكون العالم يعني أو طالب العلم عنده المال هذا؟
لا هو قصد الأمران جميعا، أن لا يشغله عن طلب العلم، وأن لا يريد الاستكثار. ثم إن الغالب أجرنا الله وإياكم إن الإنسان إذا شغل بالمال الغالب أنه يلهيه، لأنه إذا كسب مثلا اليوم 10 أو 20 مثلا ابتغاها من الغد فضع عليه الغد. نعم. نعم.
نقرأ.
ايش؟
نقرأ. أقول نقرأ راح قيد في السؤال.
ومن آدابه آداب تعليمه، اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكل فروض الكفايات.
إيش؟ كيف؟
يؤمن
من المحاق أصلا. نعم.
وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكل فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا الآية. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة، والإجماع منعقد عليه.
استمر.
ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى لما سبق، وألا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي، فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات ليكون ذلك حافا له على تصحيح النية.
كون التعليم آكد العبادات فيه نظر، لو قال من آكد أو قال آكد العبادات النوافل لا بأس، أما أنه آكد العبادات على كل حال هذا لا شك أنه فيه نظر ضال.
ليكون ذلك حافا له على تصحيح النية ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم.
لا شك في هذا أن الإنسان يجب أن يقصد بتعليمه وجه الله وامتثال أمره، والحذر من كتمان العلم، لأن الله أخذ على الذين أوتوا العلم أخذ الميثاق أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، وأخبر أن الذين يكتمون ما أنزل الله من بعد ما بينه الناس يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. فليحرص على بذل العلم كلما وجد سبيلا إلى ذلك، لكن الإنسان العاقل ينظر إلى الأحوال، قد يكون من الأفضل أن لا يتكلم، وقد يكون من الأوجب أن يتكلم، وقد يكون بين بين. فمثلا إذا كنا في بلد اعتاد العلماء أنهم إذا دخلوا إلى مكان وجلسوا يطلبون من أحد الطلبة أن يقرأ ثم يشرحون، فليفعل. وإذا كان في بلد لم يعتادوا ذلك وكان هذا يثقل عليهم، فإنه يمكن مع التوفيق أن يفتح لهم باب العلم على غير هذا الوجه. فمثل يلقي مسألة علمية، يقول ما تقولون في رجل فعل كذا أو قال كذا أو ما أشبه ذلك، ليشد أذهان الناس إليه، وحينئذ تكثر الأسئلة، والإجابة على الأسئلة من التعليم، ليس من شرط التعليم أن تأخذ كتابه وتشرح للناس، بل إن الإجابة على السؤال هي تعليم في الواقع. هنا
قالوا: وينبغي أن لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية، وربما عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. وقد
صحيح. ربما مثلا يقول الإنسان: أنا ما أجيب هذا الرجل لأنه ما قصد العلم، قصد الرياء مثلا. أولا أنك لا، ثانيا لو فرض أنك علمت ما في قلبه بقرائن الأحوال فهذا ليس علما في الواقع ولكنه ظن وتخمين، لكن ربما يكون بتعلم العلم ينقلب هذا إلى إخلاص نية لله. وهذا يقع كثيرا، يأتي السائل فتظن أنه لا يريد علم، إنما يريد الرياء أمام الناس أنه ملازم لهذا الشيخ أو لهذا العالم وما أشبه ذلك، فلا تظنها، لا تظنها. أما لو علمنا حقيقة أنه إنما يريد الإشقاق والنزاع والمجادلة، فقد قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم يأتون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد الحق، فخيره الله بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم. نعم.
وقد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. فأول ذلك
هذا من أهم ما يكون أن يكون الإنسان معلما مؤدبا، وهو ما يعرف الآن بالمربي. كثير من الناس معلم يجعل الطلاب نسخ كتاب لا ينتفعون بآدابه ولا بأخلاقه ولا بمروءته بتربيته، وهذا غلط. ينبغي أن يربيهم بقدر المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم. والتربية نوعان، عامة وخاصة. قد يجد مثلا من بعض الطالبين خطأ، فبإمكانه أن يتصل به وحده وينبهه على ذلك. وقد تكون عامة فيوجه كلاما عاما للطلاب، لكن يجب على الطلاب إذا وجههم المعلم إلى شيء من الآداب أن يمتثلوا لذلك. أما أن يسمعوا بأذن ويخرج من الأذن الأخرى بدون انتفاع فهذا غلط. هذا مما يوجب للمعلم أن يستحسر ويقول لا فائدة ثم يترك التوجيه. نعم.
فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف، وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف.
لا شك في هذا، أن طالب العلم إذا صلحت حاله فتح الله عليه من المواهب ما لا يخطر على البال. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. توابا، زيادة العلم وزيادة التقوى، وهذا شيء مؤكد لأنه خبر الله عز وجل، وخبر الله تعالى صدق.
ويبارك له في حاله وعلمه، ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه، ويزهده في الدنيا، ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها، ويذكره أنها فانية والآخرة آتية باقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين.
ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول: لبيك إن العيش عيش الآخر. لأن النفس ربما تركن إلى هذا الذي رأته من الدنيا ويعرض بذلك عن طاعة الله، فيقول لبيك، أي إجابة لك، ثم يرقب نفسه في الآخر فيقول: إن العيش عيش الآخر. أما عيش الدنيا مهما طاب لأهلها فإنه عيش فان زائل، إما أن يزول هذا العيش أو يزول الإنسان عن العيش، لكن العيش الحقيقة هو عيش الآخرة. فكلما رأيت شيئا يسرك من الدنيا من قصور وسيارات وبنين وزوجات وغير ذلك، قل لبيك إن العيش عيش الآخرة. قنع نفسك، لا تنصرف إلى الدنيا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه.
صحيح. ما في رتبة أعلى من كون الإنسان وارث للأنبياء. الأنبياء لم يورثوا درهم من ولا دينار، ورثوا العلم. فربما يكون الواحد في آخر الدنيا يرث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه وبينه قرون كثيرة. ولا شك أن هذه مرتبة عالية إذا علم الإنسان أنه بعلمه وتعليمه ودعوته إلى الله واستقامة حاله وارث لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا من أعظم المراتب وأعلاه. هنا في الوجود.
وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص.
أقول كل هذا يجب على المعلم أن يصبر على ما يحصل من التلميذ من المخالفة وسوء الأدب، وعلى التلميذ أيضا ما هو أكبر من ذلك وسيذكره المؤلف.
وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما
كلمة ينبغي هنا بمعنى يجب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإذا كان هذا عاما فالمتعلم منه من باب أولى.
وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشر. ففي الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية أن الذباب يقع عليه فيؤذيني.
إيه وصل صاب إنا.
أقرأ.
نعم.
وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، مترطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات، وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات.
هذا صحيح، كل أداب مهمة أن الإنسان يبذل العلم بسهولة وسخاء وعدم منة، نسأل الله أن يعين على هذا. وكذلك أيضا يحرضه على حفظ ما يبذله من الفوائد النفيسات، ومن ذلك القواعد والضوابط المهمة سواء في أسماء الله وصفاته أو في العلوم الفقهية أو غير ذلك، لأن القواعد والضوابط هي العلم في الحقيقة. ليس العلم أن الإنسان يفهم مسألة من المسائل أنها حرام أو حلال، العلم أن يكون للإنسان قواعد وضوابط ليكون له ملكة في تطبيق الجزئيات على الكليات. أما المسائل التي تكون كلاقط الجراد يلقط من كل شجرة جرادة، هذا ما سبيل، لا بد أن يكون عنده شيء من الضوابط والقواعد. فمن حرم الأصول حرم الوصول. ومن المهم بالنسبة للطالب، لكن ما أدري متى يأتي كلامه على الطلاب، من المهم أن يعتني الإنسان بالكتابة، كتابة الأشياء النفيسة التي ربما تغيب عن باله فيما يستقبل ويعجز عن إدراكه. ولهذا يقال العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. حتى قال لنا بعض من كبرون في الطلب على شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، قال إن معه دفتر في جيبه كلما عنت له مسألة كتبه، وحصل بذلك فوائد كثيرة، لأن الإنسان قد يعن له وهو يمشي أو جالس أو ما أشبه ذلك، يعن له مثلا فائدة مستنبطة من القرآن أو السنة أو قاعدة أو ضابط أو فهما في القرآن، ثم إذا لم يقيده وأراده في المستقبل وجده ضائع. فهذه المسائل النادرة ينبغي لك أن تقيدها. قيده والحمد لله، الأمر كان بالأول القيد صعبا، أما الآن فهو سهل. الإنسان في جيبه محبرة وقلم، ما يحتاج إلى تعب.
شيخ،
نعم
شيخ،
نعم
أحسن الله إليك. ذكرنا فيما تقدم بأن تحصيل المال المترتب على الوظائف في الجامعات والمدارس بأنه لا حرج فيه،
نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف.
نعم.
لكن أحسن الله إليك، الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يتوظف في هذه الوظيفة يكتب طلب
إيش؟
يكتب طلب.
نعم.
طلب هذه الوظيفة، وهذا سؤال. أيوة،
الطلب طلبا، طلب بمعنى بيان أنه مستحب، فهذا لا بأس به. أرأيت لو كان مثلا إنسان يوزع كتب علم على الطلبة، وكتبت تطلب أنت، هل يعتبر هذا طلبا أو يعتبر تنبيها بأنك من أهل العلم؟ الثاني لا شك، الثاني. ولهذا ما تذهب تطلب إنسان ليس يوزع، الذي ليس وزع ما تقول، يعني لو علمت ان الانسان مثلا عنده كتب زائده عن مكتبته وذهبت تساله لا تسال. لكن انسان يوزع الكتب فهو لا يعلم من المستحب، فتكتب باني انا فلان اطلب منكم كذا وكذا، ما في مانع.
ما الذي اخرج احسن الله اليكم من السؤال؟
لان هذا مبذول لي ولغيره، لكن سؤالي للتنبيه انني من اهله، بخلاف الانسان اللي عنده زائد عن مكتبته ولا يريد ان يبذله للناس، فتذهب تسال، بينهم فرق عظيم. ولهذا لا يعتبر الاول الذي هو كتابه الى من يوزع لا يعتبر ذلا، بل هو تنبيه فقط. كذلك ايضا بالنسبه للوظائف، انا صحيح انا لا احب اننا موظفين مثلا يطلب ترقيه أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لا شك أنه قصور في النية والإخلاص، لكن كون يكتب أنني مثلا نجحت من الكلية أو ما أشبه ذلك ليبرهن أنه مستحق فقط لا طلب، هذا ما في بأس.
لا، هو يطلب وما يبرهن.
لا، أنا لست أبرر الطلب، أنا أقول لا ينبغي أن يطلب، لكن يكتب بأني مثلا تخرج من الكلية، نعم، ما في شيء.
يكتب أني تخرجت من الكلية فقط.
أقول إذا فعل هذا، تخرج مثلا من العام الماضي وأنا أريد أن أدرس، أنا أنفع الناس. مسائل النيات الحقيقة يعني صعبة جدا، صعبة جدا. فمثلا إذا حصل لك وظيفة مدرس وبراتب يكفيك أنت وأهلك، ثم رأيت مثلا من كان مثلك قد رقي من مرتبة إلى مرتبة، لا تسأل، لا تقول أقول.
هو ما في إشكال أحسن الله إليكم، هذه ما هي مشكلة علي. المشكلة علي التعيين الأساسي، حينما يتخرج أحدنا من الكلية ثم يتعين في وظيفة،
نعم،
يقال مثلا تفضل اكتب معروف، عبر الاستمارة هذه كلها تضمن.
لا، هذه ما في شيء، هذا ما هو سؤال، هذا حقيقة تنبيه على أنك مستحق فقط، إن هم اللي جاءوا لك، هم اللي قالوا اكتب هذا الشيء.
ما جاءوا، ما لا ليس هم،
سواء جاءوا بلسان المقال أو بلسان الحال، ما في شيء، ولا يعتبر هذا من السؤال. نعم.
شيخ، تستوى الجاهل والعالم في الدين، فمن هو الأعلى منزلة عند الله عز وجل؟
هذا يختلف فيه العلماء، منهم من قال إن العلم أفضل من الجهاد، وهو من حيث الإطلاق أفضل من الجهاد العلم، لأن المجاهد محتاج إلى العالم ولا عكس، لكن عاد ينظر في كل إنسان بحسبه. هنا حسين تجي تقراه ولا نطلع حدا؟ طيب، يقول ورد خطأ في المذكرة التي معنا شرح المهذب في صفحة 56 حيث ذكر بالهامش اثنين الآية 18 من سورة عمران، والصحيح أنها الآية 187 من آل عمران. أحسنت. اي ودخلنا من ثقلين بكتاب هذه ما عندنا ما عزل ما علق عليه.
أقرأ يا شيخ؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في آداب العالم والمتعلم: ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه وأنه لم يمنعه ذلك شحا.
طيب، هنا لو سيده الآن ولا يدخر عنه.
ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا.
هذا أيضا من الآداب في التعليم، أن المعلم يحرص على أن يوصل العلم إلى الطالب ما استطاع، لكن الشيء الذي يحتاج إليه الطالب وهو أهل له، وأما إذا كان لا يحتاج إليه فلا حاجة من ذكره. وكذلك لو كان الطالب لم يتأهل بعد فإنه لا يكثر عليه من العلوم لئلا يضره. نعم.
وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع لآحاد الناس. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه:
من عندي بن حمار، فمن عنده كذلك فليصح.
وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم، ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه.
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله.
من يخرج فلانا؟ وش يقول؟
هنا يقول في الحاشية: هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ساقه الشيخ أعياني البحث عنه، وإنما الذي في مجمع الزوائد ولعله هو وذكره الشيخ بمعناه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا العلم وتعلموا مع العلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عباد بن كثير.
وله هذا اللي ساق المؤلف، لكن أيوب دوره.
وعن الفضيل بن عياض رحمه الله.
أولا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما نقصت صدقة من مال، من مال متعلق بنقصات ولا بصدقة؟
نقص.
نقص. فإذا قال قائل: هذا خلاف الظن، لأن المتصدق بعشرة من مئة يبقى عنده تسعون، فيقال النقص نقصان: نقص كمية ونقص كيفية. فأما نقص الكمية فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن من تصدق بعشرة من مئة سيبقى عنده تسعون، ولا يذكر عليه هذا، لكن نفى النقص في الكيفية، فإنه إذا بقي ما عنده بعد الصدقة أنزل الله فيه البركة، وصار ما يحصل بالمئة يحصله بالتسعين، بل يحصل أكثر منه. هذا من وجه. من وجه آخر أن الله يفتح له أبوابا من الرزق كثيرة ما كانت في باله، لقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذا وجه آخر. وجه الثالث أن الله يقي ماله النكبات والعطب، فيحفظ المال ويحفظ صاحبه. وكم من إنسان كان عنده آلاف الدراهم فأصيب بمرض فأنفدها بهذا المرض، فصار انتفاء النقص هنا انتفاء نقص كيفية. وذلك من وجوه ثلاثة: الوجه الأول البركة فيما بقي، والوجه الثاني أن الله يفتح له باب رزق لم يحتسب يرجع إليه ما أنفق، والوجه الثالث أن الله يقي هذا الباقي ما ينفد به. وليس في هذا الحديث بل تزده بل تزده كما هو مشهور عند كثير من العامة، بل حتى عند طلبة العلم يكملونه بقولهم: بل تزده بل تزده. وهذا غلط لفظا ومعنى. أما لفظا لا أحد يتكلم، أما لفظا فإنها كلمة بل تزد لا وجه لجزمها، ليس هناك أداة جزم حتى تجزم. وأما معنى فلأنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل ألفاظ الحديث ما فيها بل تزيد. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. الإنسان إذا عفى عن من ظلمه تقول له نفسه إن هذا إذلال لنفسه، ولكن الأمر بالعكس، إذا عفى الإنسان في موضع العفو لم يزده الله تعالى بذلك إلا عزة ورفعة. وقولنا في موضع العفو إشارة إلى ما اشترطه الله عز وجل في العفو، وهو الإصلاح، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالعفو إذا كان في محل فهو عز الإنسان وليس انهزاما ولا ذلا. الثالث: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا أيضا ما تقول لو تواضع الإنسان تقول له النفس: إن تواضعك هذا ضعف، وضعت نفسك وأنزلت نفسك تخاطب الفقراء، تخاطب الصبيان، تسلم عليهم وما أشبه ذلك. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن من تواضع لله رفع. وقوله لله يحتمل أن تكون لام التعليل، يعني تواضع لعباد الله تقربا إلى الله، هذا واحد. احتمال آخر، تواضع لله أي لأمر الله عز وجل ولم يستقبل بل قام بطاعة الله. فأيهما المراد؟ نعم، كلاهما المراد، لأن كلاهما لأن كليهما يحتمله اللفظ ولا منافاة بينهما. نعم.
وعن الفضيل بن عياض رحمه الله إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة. وينبغي
أقول هذا لا 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 تتلو لا حكم الرفض، وليس قول الصحابي أيضا، فهو من الفضيلة. أما أنه استنبطه من عمومات جاءت الكتاب والسنة